بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي أصل السند، طرفه الذي فيه الصحابي. يكون الإسناد فيه تفرد من جهة الصحابي، ينفرد صحابي برواية هذا الحديث لا يرويه غيره. نعم، هذا سمى غريبا. والغرابة في أصل السند، ما معنى في أصل السند؟ في أصل السند قال: أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه، ولو تعددت طرق إلى ذلك الصحابي، ولو تعددت طرق إلى ذلك الصحابي، أو يكون في التابعي عن صحابي، حصلت الغرابة أيضا في أصل السند في التابعي في الصحابي ومعه التابعي، أو في تابع التابعي أصل السند وهو الصحابي وقع التفرد فيه فتفرد به ذلك الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك التابعي عن ذلك الصحابي، وتابع التابعي أو تابعي آخر عن ذلك الذي روى عن الصحابي. الشاهد أن هذا من الفرد المطلق. قال: أو لا يكون في أصل السند، أو لا يكون كذلك، بأن يكون التفرد في أثنائه، في أثنائه، كان يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم، شخص واحد، شخص واحد، وستأتي أمثلته. أي أن يكون هذا الحديث لم ينفرد به صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينفرد به راو عن ذلك الصحابي، لكن انفرد بروايته عن أحد رواته راو في أثنائه، فهذا فرد أيضا، لكنه فرد نسبي. قال: فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال الحافظ في فتح الباري: هكذا قال الحفاظ من أصحاب سفيان، من أصحاب سفيان الثوري عنه، منهم عبد الرحمن بن مهدي ووكيع وعبد الله بن نمير وغيرهم، ذكروه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وهل روي عن غير عبد الله بن دينار؟ الجواب لم يثبت. الطريق التي فيها أنها عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر وهم، والصحيح فيها عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. عبيد الله ابن عمر العمري من أثبت الناس في نافع، ويروي عنه كثيرا. ونافع من أثبت الناس في من؟ في ابن عمر، وهو أثبت من روى عن ابن عمر مع سالم. فجاء بعض الرواة فروى هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، والصواب في روايته أنه عن عبيد الله بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. من الذي سلك الجادة ومن الذي سلك غير طريق الجادة؟ من الذي سلك الجادة المعروفة؟ ها، الذي رواه عن نافع، الراوي الذي رواه عن نافع سلك الجادة. سلك ماذا؟ الجادة. ما معنى سلك الجادة؟ وإذا جاء راو فسلك الجادة، وجاء من هو أولى منه فسلك غير طريق الجادة، فسلك غير طريق الجادة، فما هو الراجح؟ رواية من سلك الجادة أو سلك غير طريقها؟ من سلك غير طريق الجادة. الآن مثلا أقرب لكم المثال. الذي يأتي أول يوم من رمضان يأتي قبل الظهر يجد كأسا من الماء يشرب، هذا إيش هو؟ سلك الجادة. سلك الجادة معتاد في أمس وقبل أمس وقبلها أنه ماذا؟ يشرب ويأكل ولا ينتبه إلى أنه صائم. فجاء أول يوم سلك الجادة والدف هرول. لكن الذي انتبه لم يأكل لم يشرب انتبه، كان هذا يدل على زيادة نباهة، على زيادة نباهة. طيب، وهكذا أيضا في الحياة أحيانا تكون الطريق الصحيحة والقرار الصحيح هو أن ينتبه الإنسان يسلك غير طريق الجادة، غير طريق الجادة. فإذا جاء وسلك طريق الجادة يرى نفسه أنه وهم، نسي، وهم ونسي. طيب، مثال آخر، مثال آخر حتى من أمثلة المعتادة. الشخص إذا طيب أصلح في طريقه شيئا، وهذا الشيء يحتاج إلى أن يطأطأ رأسه فيه إذا مر، لأنه ما استطاع أن يفعل إلا أن يخفضه قليلا. طيب، فكان كل يوم من أول يمشي وهو على الجادة رافع الرأس شامخ يمشي على طريقه. بعد أن أصلح ذاك الشيء، الجدار خفضه أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، فإنه بالعادة أنه سيأتي في بعض المرات وماذا يفعل؟ يدق رأسه في هذه الزيادة التي يحتاج أن يطأطأ رأسه. فإذا دق رأسه قلنا سلك إيش؟ سلك الجادة، على الجادة مشى، لكن يحتاج إلى أن ينتبه أنها قد تغيرت الجادة، أن هذه طريق غير الجادة. فلذلك إذا كان الحفاظ يرون الحديث عن عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وآخر رواه ممن هو صدوق أو ثقة لكن لا يقاوم أن يخالف هؤلاء الحفاظ، رواه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، معناه إيش؟ يعني هرول في طريق الجادة. طيب هذا المعنى. فإذا رواية من روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر سلك فيها الجادة فوهم. فإذا هذا من الفرد. قال وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. هل تعرفون حديثا آخر تفرد فيه متفردا عن متفرد ومتفردا عن متفرد؟ حديث إنما الأعمال بماذا؟ بالنيات. عمر رواه وتفرد به. وعن عمر عن عمر علقمة وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي وعن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري. قال وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. لكن الكثير من هذه يعني ينتبه إلى شيء مهم وهو أن الحكم على التفرد ليس بالسهل، لأنك حين تحكم على أنه فرد فمعنى ذلك أنك قد اطلعت على جميع الطرق الممكنة لهذا الحديث وخرجت بهذا الحكم، وإلا فتكون مقصرا وتكون واهما. إذا وجدت متابعة وجد من ينقض هذا التفرد، فإذا وجد هذا الحديث عن ذلك عن غير ذلك الصحابي نقض التفرد المطلق. والبزار يقول وهذا حديث لا نعلم رواه عن فلان إلا فلان ولا عن فلان إلا فلان. طيب فأحيانا يقع ماذا؟ يقع أن تكون هذه الإطلاقات متعقبة، فيأتي بعض العلماء من المحدثين ويقولون بلى قد رواه عن فلان غيره، والمتعقب يحتاج إلى أن ينتبه بألا تكون هذه الطريق وهما، كهذه المثال الذي ذكرناه رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في حديث نهى عن بيع الولاء وهبته، هذا وهم. طيب شيء آخر يكون منتبها إلى اصطلاح ذلك الذي ذكر التفرد المطلق، فقد يقصد بالتفرد المطلق بسند يصح، فيأتي شخص ويقول قد رواه فلان فتابع فلانا، لا يرد عليه لأن تلك الطريقة التي وردت فيها المتابعة قد تكون مطرحة ضعيفة جدا، موضوعة فيها من هو منكر الحديث وهكذا، فلا عبرة بها. قال رحمه الله والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. تفرد حصل بالنسبة إلى شخص معين في السند. قال ويقل إطلاق الفردية عليه، يقل أن يقال فيه فرد، لأن الظاهر من الفرد أنه المطلق، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. هذا جميل، هذه فائدة جميلة. وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، حيث إطلاق الاسم عليهما أكثر ما يطلق الفرد على الفرد المطلق، وأكثر ما يطلق الغريب على الغريب النسبي، وقد يعكس. إذن ما الفرق بين الفرد المطلق والفرد النسبي؟ الفرد المطلق وقع فيه التفرد في أصل السند في الصحابي، وقد يكون يتفرد به راو عن الصحابي، وقد يتفرد به الراو عن المتفرد عن الصحابي. واضح؟ أهم شيء أن الفرد المطلق، حتى تريح بالك وذهنك وتفهم المسألة، الفرد المطلق فرد يقع التفرد فيه في أصل السند من عند الصحابي، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الصحابي وحده، فهو فرد مطلق. قد يقع تفرد عن ذلك الصحابي فيكون فردا مطلقا، وهذا بداهة إن لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الصحابي، وتفرد عن الصحابي رجل، هل أخرجه عن الفرد المطلق أو ما زال هو فردا مطلقا؟ ما زال. تفرد عن ذلك الرجل رجل، ما زال فردا مطلقا، لأن التفرد يصل إلى الصحابي. والفرد النسبي يروى عن من غير وجه، يروى من غير وجه، لا يقع فيه التفرد إلى الصحابي، وإنما يقع التفرد في طبقة من طبقات السند. طيب، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. طيب، أسألكم، هل هناك فرد نسبي تفرد به صحابي؟ هل هناك فرد نسبي تفرد به صحابي؟ لا، لأنه إذا تفرد الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فرد ماذا؟ مطلق. هل هناك فرد نسبي تفرد به تابعي عن صحابي؟ الجواب يمكن، بأن يكون الحديث يرويه أنس وأبو هريرة، وأبو هريرة تفرد عنه من؟ أبو صالح مثلا، أو تفرد عنه ابن سيرين، مثلا نقول تفرد عنه أحد الأعرج مثلا. طيب، فهذا فرد نسبي. لماذا؟ لأن أصل الحديث وهو من عند الصحابي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا، فليس هو بفرد مطلق، بل هو فرد نسبي. قال: وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. هذه فائدة جميلة، جميلة من حافظ. واضح أن الغريب والفرد مترادفان في اللغة وفي الاصطلاح، إلا أن أهل الاصطلاح جعلوا أطلقوا الفرد، إذا قالوا فرد فيقصدون في الغالب المطلق، وإذا قالوا غريب يقصدون في الغالب النسبي. ومن حيث استعمال الفعل يقولون تفرد به فلان، أغرب به فلان، لا يفرقون. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هو هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المتحدثين على التغاير. ما الفرق بين المنقطع والمرسل؟ المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمنقطع ما كان فيه انقطاع في إحدى طبقات ماذا؟ السند، قطاع. طيب، فأكثر المحدثين على التغاير ما سقط من إسناده، يعني ماذا؟ راو فأكثر. وأما فأكثر المحدثين على التغاير لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، أرسله فلان يعني رواه منقطعا، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع. هذه فائدة جميلة، فائدة جميلة، يعني لا تأخذ من قولهم أرسله فلان ويقصدون أنه رواه فأسقط رجلا من إسناده، لا تقل إنهم لا يفرقون بين المنقطع والمرسل، بل يفرقون، أكثرهم يفرق بين المنقطع والمرسل، لكن عند ذكر الفعل أرسله لا يفرقون بين قولهم أرسله وبين قولهم رواه منقطعا. قال على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمقطع أي فوهم في ذلك وليس كذلك لما حررناه وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم. طيب هذا فائدة جميلة من الحافظ رحمه الله. نختم بها هذا الدرس ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.